أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال مسألة 485. المسألة 485 تقول: إذا تنجست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت. فالكلام لا زال في المطهر الثالث وهو الشمس، وقلنا أن الشمس تطهر الأرض وما يستقر عليها من البناء. فإذا إذا كانت الأرض متنجسة بالبول ولا زالت الأرض فيها رطوبة مسرية بسبب البول وأشرقت عليها الشمس، فيبس ذلك البول بسبب شروق الشمس عليها، فقد طهرت الأرض من دون حاجة إلى صب الماء عليها، لأنه إحنا الهدف شنو؟ الشرط أن تكون رطبة، رطوبة مسرية، والآن هذا البول تسبب برطوبتها رطوبة مسرية. زين، ولكن بشرط، نعم، إذا كان البول غليظا. إذن الشرط شنو؟ هو عدم وجود جرم للنجاسة، يعني الشرط هو ذهاب عين النجاسة، زوال عين النجاسة. فتارة البول عندما يجوف لا يبقى له جرم، ما يبقى له جرم. هذا يختلف من شخص لآخر بحسب الصحة والمرض، الكبر والصغر. وتارة أخرى البول عندما يجوف يترك جرما، يبقى فالشيء مثل المسحوق الأبيض مثلا. ففي هذه الحالة إذا جف البول ولم يترك جرما فالأرض طهرت. أما إذا جف البول ولكن بعد جفافه بقي جرم من البول، يعني بقى في هذا الشيء المسحوق الأبيض مثلا، ففي هذه الحالة لا يحكم بطهارة الأرض. لهذا قال: نعم، إذا كان البول غليظا له جرم، غليظ يعني ثخين، لم يطهر جرمه بالجفاف، فهذا الجرم يبقى على نجاسته، لأنه من جاي؟ من البول. بل ولا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم. فهنا إذا فرضنا فد مساحة بمقدار شبر كان شنو تنجست بالبول، وقت اللي أشرقت عليها الشمس وجفت، فمثلا نصف من هذه الأرض اللي هي كانت متنجسة عند الجفاف لم يبقى عليها شيء من البول، يعني أثر ماكو، ونص منها عليه أثر، فهذا النص الذي ليس عليه أثر للبول يحكم بطهارته. أما النصف الآخر الذي عليه أثر البول جرم موجود، فيحكم ببقاء نجاسته. مسألة. قال: الحصى والتراب والطين والأحجار المعدودة جزءا من الأرض بحكم الأرض في الطهارة بالشمس. فهنا إذا كانت عندنا حصى أو تراب بحيث أنه كان يعتبر جزء من الأرض، شلون يعتبر جزء من الأرض؟ الآن مثلا أنا عندي حديقة تراب، فجبت كمية من التراب خليتها على الحديقة، على التراب مع الحديقة، كمية تراب إضافية أريد أزود التراب مع الحديقة أكثر. فهنا هذا التراب موضوع اليمن على تراب الحديقة، فيعتبر جزء من الأرض، صار جزء من الأرض. فإذا هذا التراب تنجس بنجاسة مع وجود الرطوبة المصرية، وبعد ذهاب عين النجاسة فأشرقت عليه الشمس وجف بسبب شروق الشمس، يحكم بطهارته. وهكذا إذا كان حصى، فمثلا أرض هي حصب، جبنا حصب آخر وضفناه فوق هذا الحصب، نفس الكلام، هذا الحصب الآخر الجديد اللي ضفناه على ذاك الأرض المكونة من الحصى، هذا يعتبر جزء من هذه الأرض. هذا الحصب اللي جبناه جديد ضفناه على أرض هي أصلا من الحصى، هذا يعتبر جزء منه. فهذا الحصب الجديد أيضا إذا تنجس يمكن أن يطهر بواسطة شروق الشمس عليه. أما إذا كانت هذه الأشياء غير معدودة جزءا من الأرض، شلون غير معدودة جزءا من الأرض؟ أنا جبت مثلا حصب أو رمل أو جوص، إذا أنا جبتهن خليتهن على باب البيت، باب البيت شنو؟ تبليط، اسفلت، جبت هذا الحصو خليته على التبليط، جبت هذا الرمل خليته على التبليط، زين، هنا هذا الرمل يعد جزء من هذه الأرض؟ لا، الأرض اسفلت، وهذا حصو رمل جوص، إذن في هذه الحالة هذا لا يعد جزءا من الأرض، صحيح؟ وحيث أنه لا يعد جزءا من الأرض، إذن لا يمكن تطهيره بواسطة الشمس. ليش؟ لأنه الشمس تطهر فقط الأرض وما استقر عليها من البناء، وهذه الأشياء اللي أنا خليتها على التبليط لا هي يصدق عليها أرض ولا هي يصدق عليها بناء مستقر على الأرض. واضح؟ لهذا قال السيد: الحصى والتراب والطين والأحجار المعدودة جزءا من الأرض، ينتصر معدودة جزءا من الأرض. إذا كانت الأرض من عدة، الأرض رملية وخليت فوقها رمل، الأرض حصوية وأنا خليت فوقها حصو، ترابية وخليت فوقها تراب، مو؟ قال بحكم الأرض في الطهارة بالشمس، أي يمكن تطهيرها بواسطة الشمس، وإن كانت في نفسها منقولة. هذه الأشياء بنفسها مو ثابتة، منقولة، يعني جبتها من مكان إلى مكان آخر. دون التي لا تكون معدودة من الأرض، كالجص والآجر طابوق المطروحين على الأرض المفروشة بالزفت أو بالصخر ونحوها. فالأرض صخرية، أنا جبت شنو؟ جبت جص خليت فوقها، أو الأرض صخرية وأنا جبت شنو؟ طابوق خليته فوقها. خب هذه الحالة بعد العرف يقول إنه هذا جزء من الأرض؟ لا، ما يقول جزء من هذه الأرض، ليس جزءا من هذه الأرض، وإن كان هو أنا جايبة من الأرض ولا جايبة من الأرض. خب الجص أنا جايبة من أرض جصية، والطابوق جايبة من الطين، مو؟ ولكن لا يعد جزءا من هذه الأرض الذي وضعته عليها، فلا يمكن تطهيره إذا تنجس بواسطة الشمس. مثل قال: المسمار الثابت في الأرض أو البناء ليس بحكم الأرض في الطهارة بالشمس على الأحوط لزوم. فهنا احنا قلنا أنه البناء هذا يمكن تطهيره بواسطة شروق الشمس عليه. زين، أنا لو عندي مسمار مثبتة داقة في هذا البناء وتنجس هذا المسمار، فالسيد يحتاط احتياطا لزوميا بعدم جواز التطهير، تطهير هذا المسمار المتنجس بواسطة شروق الشمس عليه. الرابع من المطهرات هو الاستحالة. ما هي الاستحالة؟ قال: هي تبدل شيء إلى شيء آخر مختلفين في الصورة النوعية عرفا. لاحظوا أنه الاستحالة حتى لو لم يكن لدينا نص روائي على أن الاستحالة من المطهرات لأمكننا الحكم بأن الاستحالة من المطهرات. ليش؟ لاحظوا، لأنه احنا ذكرنا في أكثر من مرة أن الحكم يتبع الموضوع، الحكم يتبع الموضوع، فإذا تغير الموضوع تغير الحكم. شلون؟ الآن كما سيأتي في الانقلاب مثلا، نلاحظ أنه هذا التمر اللي سويناه شنو؟ سويناه خلط، نريد نسوي خلط، مو؟ فهذا بالأصل تمر، شنو حكم التمر؟ طاهر. تحول التمر إلى خمر، صار الموضوع شنو؟ صار الموضوع شنو؟ الموضوع خمر. كان الموضوع شنو؟ تمر. شوفوا، التمر طاهر، التمر طاهر، هاي مو قضية حملية، موضوعها شنو؟ تمر. المحمول مالت الحكم شنو؟ طاهر، مو صحيح؟ فهاي القضية موضوعها تمر، محمولها يعني الحكم مالتها طاهر. زين، الآن إذا تغير هذا الموضوع تحول من تمر إلى خمر، فهنا الحكم اللي هو المحمول يتغير تبعا لتغير الموضوع أو لا يتغير؟ يتغير، مو؟ فالحكم هذا اللي نقول عليه أنه الحكم تابع للموضوع، إذا تغير الموضوع تغير الحكم. واضح؟ فهنا بعد ذلك تغيرت الخمر إلى خل. شوفوا، التمر طاهر، الخمر نجس، الخل طاهر. فنشوف كل ما يتغير الموضوع يتغير الحكم، صحيح؟ زيد، زيد وهو طفل، شنو عنوانه؟ عنوانه غلام، الغلام لا يجوز له البيع والشراء، مو؟ الغلام لا تجب عليه العبادات، فالموضوع غلام، والمحمول الحكم لا تجب عليه العبادات، لا يجوز بيعه ولا شراءه، مو صحيح؟ الآن هذا زيد كبر، صار شاب، فهنا الموضوع شنو صار؟ صار شاب، صار رجل، مو صحيح؟ يعني بعد البلوغ سمي غلام، صار رجل، فالرجل يجب عليه العبادات، الرجل يصح منه البيع والشراء. فنلاحظ أنه الحكم دائما يتغير تبعا علما للموضوع، واضح؟ فهنا الاستحالة أنه إذا كان لدينا شيء مثلا لدينا ورق سقط عليه بول، فهذا الورق الذي سقط عليه البول شنو حكمه؟ نجس أو متنجس، مو صحيح؟ زين، احترقت هذه الورقة فتحولت إلى رماد، صار الموضوع شنو؟ رماد. خب حكم الرماد شنو؟ يتغير لو ما يتغير؟ تغير، لأنه الحكم دائما يتبع الموضوع، فإذا تغير الموضوع تغير الحكم. واضح؟ واضحة القضية؟ فهاي الاستحالة، الاستحالة معناها الموضوع تغير، الموضوع تغير، ورق صار رماد، مو؟ فإذا هنا إذا تغير الموضوع تغيرا تاما، شنو هذا مستوى التغير اللي بحيث أنه الحكم يتغير على موديل؟ هل هو تغير في الاسم فقط؟ يعني الآن هاي عندي مثلا حنطة نجسة، زمت الحنطة طحنتها، صار شو اسمها؟ صار اسمها طحين دقيق، مو صحيح؟ خب هذه حقيقة الدقيق شنو؟ حقيقة الدقيق حنطة، مو صحيح؟ إذن هنا تغيرت حقيقتها لو ما تغيرت؟ ما تغيرت. شنو اللي تغير؟ الاسم تغير، الاسم تغير، مو صحيح؟ زين، عندي صوف نسجته صوف متنجس، صوف نسجته سويته قماش، هذا تغير شنو؟ اسمه أو صفته، مو صحيح؟ هنا الاسم تغير ولكن الحقيقة هو باقي صوف ولا لا؟ باقي صوف. أو مثلا عندي ماء، ماء نجس جمدته تحول إلى شنو؟ تحول إلى ثلج. شنو اللي تغير به؟ صفة مالته، ها؟ صفته كان سائل صار شنو؟ صار صلب، مو صحيح؟ هذا التغير بهذا المستوى هو يغير الموضوع لو ما يغير الموضوع؟ ما يغير الموضوع. الماء بقى ماء، الصوف بقى صوف، الحنطة بقت حنطة، مو صحيح؟ هذه الحالة إذن الموضوع ما تغير. فالموضوع إذا ما تغير الحكم يتغير لو ما يتغير؟ ما يتغير. أما إذا الورقة حرقتها صارت رماد، فالرماد هو ورق؟ لا، شوفوا الرماد ليس ورق، صحيح؟ الكلب أجلكم الله مثلا مات وبقى ورا فترة تحول إلى ملح، الملح هو الكلب؟ لا، ولا الكلب هو الملح. إذن بهاي الحالة الحقيقة النوعية ما تتغيرت، حقيقة تغيرت، فالموضوع ما بقى نفس الموضوع، واضح؟ فإذن إذا تغير الموضوع من صورة نوعية إلى صورة نوعية أخرى تختلف، فهنا إذا كانت الصورة الأولى محكومة بالنجاسة أو بالتنجس فالصورة الثانية تكون محكومة بالطهارة. ليش؟ نقول لأنه الموضوع تغير، ما بقى نفس الموضوع. أما إذا كان التغير مجرد تفرق الأجزاء أو مجرد تغير الاسم أو مجرد تغير الصفة مع بقاء حقيقة الموضوع، في هذه الحالة الحكم يبقى على حاله أو لا يبقى؟ ها؟ يبقى على حاله، يعني النجس يبقى نجسين، واضح القضية؟ فهذا الصوف المتنجس من أنسجة وأسوي قماش يبقى هذا القماش متنجسين، الماء المتنجس عندما يجمد ويصير ثلجين يبقى الثلج نجسين، وهكذا. إذا هذا الماء بخرته وحولته إلى شنو؟ إلى بخار، تحول إلى بخار، وهذا البخار هو نفس حقيقة شنو؟ نفس حقيقة الماء، وما هذا H2O ذاك H2O ما تغير شيء، يبقى نجسين، واضح القضية؟ طبعا هنا راح نشوف من خلال الأمثلة أنه الملاحظ هو نظر العرف، أنه عند العرف، العرف ماذا يرى؟ العرف يرى أنه الموضوع تغير أو أنه لم يتغير. إذا العرف يحكم بأن الموضوع تغير ففي هذه الحالة يحكم بطهارة الشيء الذي كان نجسا قبل التغيير. زين، فقال السيد المصنف الرابع من المطهرات هو الاستحالة، وهي تبدل الشيء إلى شيء آخر مختلفين في الصورة النوعية عرفا، نوع هذا يختلف عن نوع ذاك، ولا أثر لتبدل الاسم، مجرد تبدل الاسم ما إلى قيمة، أو تبدل الصفة فقط من سائل إلى صلب، حقيقة باقية نفسها، فضلا عن تفرق الأجزاء. يعني أنا عندي ذهب، الذهب صلب لو لا؟ صلب. ذهب نجس، صهرته صار سائل، فشنو اللي تغير به؟ هذا السائل ذهب لو مو ذهب؟ ذهب. اللي تغير صفته من حالة صلبة إلى حالة سائل، فإذا الذهب النجس عندما أصهره يبقى نجسين، فيطهر ما أحالته النار رمادا أو دخانا. فهاي الورقة مثلا من حرقتها قسم منها تحول إلى رماد، قسم تحول إلى دخان، فبهذه الحالة هذا الرماد طاهر والدخان أيضا طاهر، سواء كان نجسين كالعذرة أجلكم، فالعذرة نجسة، عذرة الحيوان غير مأكول اللحم كالإنسان نجسة، فهذه لو حرقناها وتحولت إلى رماد فهذا الرماد راح يكون طاهر. أو متنجسين كالخشب، يعني يشير السيد المصنف إلى أنه حكم الاستحالة كما يجري في النجس كذلك يجري في المتنجس كالخشب. فالخشب إذا المتنجسة إذا حرقت بحيث تحولت إلى شنو؟ إلى رماد، مو فحم، إلى رماد. فإذا حرقت وتحولت إلى رماد فهذا الرماد يكون طاهرا. وكذا ما صيرته فحما، هنا اتراق السيد بالبداية قال الخشب إذا تحول إلى رماد فالرماد يكون طاهر، زين إذا تحول إلى فحم فهل أن الفحم يكون طاهرين؟ هل أن الفحم هو حقيقة تختلف عن حقيقة الخشب أو لا؟ يعطي شروط بها. لاحظوا، قال وكذا ما صيرته من النار، ما صيرت الخشب صيرته فحما، ميمتى؟ إذا لم يبق فيه شيء من مقومات حقيقته السابقة. شنو حقيقة السابقة؟ خشب. وخواصه من النباتية والشجرية ونحوها. إذا هذا يعتمد على مستوى الإحراق اللي حولنا الخشب إلى فحم، فيقول مرة فحم ولكن هذا الفحم بمقومات النباتية، يعني الصفات النباتية، الصفات الشجرية موجودة به. بهاي الحالة من نحكم على الفحم بأنه طهر. أما إذا النار حولته إلى فحم وهذا الفحم من درجة الاحتراق بحيث لا أثر لوجود الخواص النباتية فيه ولا للخواص الشجرية فيه، يعني شايفين أنتم من تحرقون خشبة، خشبة حسب نوع الحرق مالتها، فمرة الحرق يكون سطحي خفيف، هذه احنا لو نفتح بطنها نلقى الخشب بعده موجود. هاي السيد يقول لا، هذا باقي على نجاسته لانه صفات الشجريه والنباتيه موجوده به. ومره نحرق الخشب بطريقه بحيث انه كل الخشب ظاهره وباطنه يتحول الى فحم، اي صفه من صفات الشجريه النباتيه السابقه بما موجوده، هاي العروق اللي موجودة بالخشب كذا كلها ما موجودة به، شيء آخر صار فحم. فيقول إذا تحول تماما إلى فحم فهذا الفحم طاهر. أما إذا تحول جزء منه مثلا والصفات باقية، نشوفها هاي خشبة باقية، فهنا ما يحكم بطهارته. واضحها؟ قال وأما ما أحالته النار خزفا، الطين دخلناه بالفرن صار خزف، أو آجرا سوينا طابوق، أو جصا، هذا الأرض مالت الجص، هذا حجر الكيلس دخلناه بالفرن سوينا جص، أو نورة فلا يطهر بذلك على الأحوط زوما. ليش؟ كل لأنه هنا ما تغيرت حقيقته، وإنما إما تغير اسمه فقط أو تغيرت صفته فقط، وأما حقيقته فباقي على نفس الحقيقة. مسألة، قال تفرق أجزاء النجس أو المتنجس بالتبخير لا يوجب الحكم بطهارة المائع المصعد، فيكون نجسا ومنجسا. يعني شلون؟ يعني عندنا مثلا ماء أعم من أن يكون ماء أو غيره. مثلا عندنا أفرضوا لبن أو شيء آخر من المائعات، هذا كان نجس، يجينا بخرنا تصعيد يعني تبخير، بخرنا، من بخرنا أنه رجعنا مرة ثانية شنو كثفنا، رجعنا مرة ثانية سائل. فهنا هاي مجرد عملية التبخير هذه كافية في تطهيره لو لا؟ السيد يقول لا مو كافية في تطهيره. ليش؟ لأن حقيقة باقي نفسها ما تغيرت، اتغير بي شنو صفة مالته، صفة من سائل إلى بخار، من بخار رجعنا إلى سائل، فبقي على نجاسته، فهو نجس ومنجس. فهذا الماء النجس أو السائل النجس اللي بخرناه ثم كثفناه ورجعناه مرة ثانية، إذا لاقى شيئا ينجسه أو لا ينجسه؟ زين، نعم لا ينجس بخارهما، من هما؟ النجس والمتنجس. يعني نجس كالبول، البول سائل مائع ولكنه عين نجاسة، مو المتنجس كالماء الذي أصابته نجاسة وقع فيه الدم، مثلا ماء قليل وقع فيه الدم هذا متنجس. فيقول هذني البول مثلا أو أنه السائل الماء المتنجس، فالشيء السائل إذا كان نجسا أو متنجسا مجرد تبخيره هذا ما يجعل منه طاهرا، ولكن نعم لا ينجس بخارهما ما يلاقيه من البدن والثوب وغيرهما. فهنا الملاحظ مثلا هذا البول، البول في أيام الشتاء واضح أنه البول يكون دافئ فيتبخر منه بخار، مو بخار، فهذا البخار نجس لو طاهر؟ هذا نجس. ليش؟ لأنه هذا البخار هو نفس حقيقة البول ما تغير شيء به، مو فتحول البول إلى بخار هذا ما يجعل من عنده طاهر، يبقى نجسا. ولكن هذا البخار إذا لاقى الجسم أو لاقى الثياب طبعا من دون أن يتكثف، ها مو أنه كمية كبيرة بحيث يتكثف على الجسم ويرجع بول، لا مجرد بخار، بخار لاقى الثوب أو لاقى البدن، ينجس الثوب أو البدن أو لا؟ قل لا ينجسه، فهذا نجس لا ينجس ما يلاقي. نعم إذا كثف هذا البخار فإنه ينجس ما يلاقي، واضح؟ فقال مسألة، الحيوان المتكون من النجس أو المتنجس كدودة العذرة والميتة وغيرهما طاهر. الآن هاي أجلكم الله العذرة، هذه فضلات الإنسان من تترك لفترة في على سطح الأرض مثلا، نشوف أنه هذه العذرة تتألف منها شنو؟ ديدان، ديدان. فهنا التعبير بأن هذه الديدان متكونة من العذرة، خب هذا تعبير بي شنو؟ بي مسامحة، بي مجازية، وإلا حقيقة هذه الديدان مو تكونت من العذرة، وإنما هي عبارة عن بيوض أو هي عبارة عن موجودات مجهرية، كائنات مجهرية نمت على هذه العذرة. نعم هي تغذت على هذه العذرة بحيث أنه كبرت، صحيح؟ وكذلك الميتة، الآن أي شيء ميتة يترك على وجه الأرض، حيوان مثلا خلي يترك على وجه الأرض لفترة معينة، نشوف أنه تنتشر فيه مجموعة من الديدان، فكأنما هذه الديدان تكونت من هذا الحيوان، حقيقة هي متكونت من هذا الحيوان، وإنما هي موجودات مجهرية نمت على جثة هذا الحيوان. زين، فهذه الحيوانات، هذه الديدان التي نمت على العذرة أو أنها نمت على ميتة الإنسان، يحكم بطهارتها أو أنها نجسة. فقال السيد: الحيوان المتكون من النجس أو المتنجس كدودة العذرة والميتة وغيرهما طاهر، هذا لا يحكم بنجاسته. مسألة: الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم، فهذا جبنا ماء نجس وأعطيناه للحيوان، خب الحيوان مو واجب أنه إلا شرب ماء طاهر، مكلف هو مو واجب، زين شرب ماء نجس، فنبى هذا الماء وين صار؟ صار بول، فهذه البقرة أو هذا الخروف مثلا هذا مأكول اللحم شرب ماء نجسا فتحول إلى بول، زين إحنا نعرف أنه بول الحيوان مأكول اللحم طاهر، مو مثل بول الحيوان غير مأكول اللحم كالإنسان، لا بول البقرة بول الخروف طاهران، زين فهنا إذا تحول هذا الماء النجس إلى بول لحيوان غير مأكول اللحم، عفوا تحول الماء النجس إلى بول لحيوان مأكول اللحم أو عرقا، هذا تعرق الحيوان، مين تعرق؟ من هذا الماء اللي شربه، الماء المتنجس اللي شربه، أو لعابا لطاهر العين، طاهر العين كالخروف كالبقرة هذا طاهر العين فهو طاهر، إذن هذا يكون طاهر يحكم بطهارته، فهذا يدخل في ضمن الاستحالة، لأنه حقيقة اللعاب حقيقة البول في نظر العرف يرى أنها تختلف عن حقيقة الماء النجس، ولهذا قلنا أنه الضابطة هي شنو؟ الضابطة أنه النظر العرفي، نظر عرفي. مسألة: قال الغذاء النجس أو المتنجس إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم أو لبنا لطاهر العين أو صار جزءا من الخضروات، فإذا عندنا غذاء نجس، هالمرة غذاء نجس عندنا فرد شيء تنجس بعد ما نقدر احنا ناكله، لأنه الإنسان يحرم عليه أكل الطعام النجس، زين خب هذا الغذاء وين نتلفه؟ هماتين ما يصير لأنه إسراف، شو نسوي؟ نطيل الحيوانات، حيوانات الموجودة هاي ما مشترط أنه تأكل الغذاء الطاهر، حتى النجس يصير تأكله، فانطيناه الغذاء، هذا الطعام النجس اللي أعطيناه هي تحول في داخلها إما إلى روث، هاي حيوانات مأكولة اللحم بقرة خروف، أو صار لبنا للبقرة، أو صار جزءا من الخضروات، يعني هذا سويناه مثل السماد، وهذا السماد امتصته النباتات فصار جزء من هاي الخضروات، أو النباتات أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر، فهذا كله يدخل ضمن الاستحالة. ها؟ لا هاي جلال وحد، هذا اللي يأكل عذرة الإنسان، احنا ما جبنا طالع عذرة الإنسان، حيوان الجلال هو خصوص الحيوان الذي يأكل عذرة الإنسان وليس أي عذرة أخرى، احنا قاعد نتكلم عن ماء نجيس أو طعام نجيس، فهنا هذا الماء النجيس أو الطعام النجيس أصبح جزءا من إفرازات هذا الحيوان اللي هو طاهر العين، فهنا صار بول أو صار روث أو صار لبن أو صار لعاب، هاي بالنسبة للحيوان، أو أنه النباتات تغذت على هذا الماء النجس أو على الطعام النجس وكبرت، هذا من كبرت على يمن على هذا الطعام النجس اللي سويناه مثل السماد بالنسبة لها، أو أنه امتصته وصار ثمار في هذه الأشجار في هذه النباتات، فهاي الثمار هاي النباتات هذا الإفرازات اللي يفرزها الحيوان طاهر العين تعتبر طاهرة لو نجسة؟ قال تعتبر طاهرة، فهي طاهرة. وكذلك الكلب إذا استحال ملحا، هذا الكلب مات وما حد دفنه، تركه ورا فترة تشوفه تحول إلى ملح، فهنا نتحول إلى ملح، يعني تغير الموضوع من كلب نجس إلى ملح طاهر. الخامس من المطهرات هو الانقلاب. قال الانقلاب فإنه مطهر للخمر، هذا المورد الوحيد الذي يطهر بواسطة الانقلاب. هسه خب واحد يقول لحد شنو الفرق بين الانقلاب وبين الاستحالة؟ خب الانقلاب خمر انقلبت تحولت إلى شنو؟ إلى خل، يعني هذا مو مثل الاستحالة لو غير شكل. فهنا بعض العلماء فرقوا بين الاستحالة والانقلاب في أن الاستحالة تجري في الجامدات في الأمور الجامدة، والانقلاب يجري في الأمور المائعة، إلا أن هذا الفرق لا يجري في كلام السيد المصنف. ليش؟ لأنه السيد المصنف أجرى الاستحالة حتى في الأمور شنو؟ السائل، فقال الماء النجس المائع المتنجس أو المائع النجس العين مو أجرى فيه الاستحالة، لولا أجرى فيه الاستحالة. فهنا هذا الضابط ما راح يجري في كلام السيد المصنف، فيبقى أنه التعبد بأنه هذا هذا المورد اللي هو انقلاب الخمر إلى خل أطلقوا عليه الانقلاب، وسار العلماء على هذه السيرة، وإلا هو حقيقة نشوف مصداق من مصادر الاستحالة. فالانقلاب إذن له مورد واحد متفق عليه وهو انقلاب الخمر إلى خل. فقال فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلا بنفسها أو بعلاج، سواء كانت هذه الخمر انقلبت إلى خل من كيفها، تركناها ورا فترة معينة، الدول اللي يخمرون خل يعرفونه، ورا فترة معينة 40 يوم مثلا تحولت من خمر إلى خل، أو بعلاج، يعني مثلا ضافوا لها فد خميرة فد نوعية مثلا فد مادة ضافوا لها بحيث تحولت من خمر إلى خل، هذا يقول عليه علاج. بالحالتين هذا من كانت خمر فهي شنو؟ نجسة، من تحولت إلى خل صارت طاهرة. إذا انقلبت خلا بنفسها من كيفه؟ أو بعلاج بإضافة مادة إليها، ولو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلا. هالمرة هذا الإناء اللي حاطين به هذا الخمر، حطينا تمر نريد نسوي خل، فترة من الفترات تحول من تمر إلى خمر، زين احنا حاطين بإناء، من صار خمر تنجس الإناء لو ما تنجس؟ تنجس. زين من تحول النوبة الخمر إلى خل، فالخل صار طاهر. زين والإناء؟ قال الإناء هم يصير طاهر، ولكن يصير طاهر بمن؟ بالتبعية، بالتبعية، لأنه لو الإناء باقي على نجاسته الخل يصير طاهر؟ لا، الخل راح يصير ملاقي لإناء النجس فيكون نجسا. واضح؟ إذن هنا من ينقلب الخمر إلى خل، الخمر يحكم عليها بالطهارة، والإناء الذي كان متنجسا بالخمر أيضا يحكم عليه بالطهارة تبعا لطهارة الخل. زين هذا يمتد هذا إذا كان الإناء اللي إحنا استعملناه من البداية كان طاهر، هذا اللي خلينا به التمر من البداية كان طاهر، فبعدين تنجس بسبب الخمر، بعدين طهرت الخمر لأنها تحولت إلى خل، فطهر الإناء تبعا لها. أما إذا كان الإناء من الأول كان شنو؟ كان نجسا، استعملنا إناء نجس وقلنا هو هسه راح يصير خمر بعدين راح يتحول إلى خال أو يطهر، ولا لا؟ ليش؟ لأنه الطهارة بالتبعية هذه تشمل خصوص النجاسة التي أصابت الإناء بسبب تحول التمر إلى خمر. هاي النجاسة تذهب بتحول الخمر إلى خل. أما النجاسات الأخرى سواء كانت نجاسات سابقة أو نجاسات لاحقة، يعني إناء من الأصل هو نجيس، هذا بالتبعية ما تطهر، لأنه التبعية تطهر لنوع خاص من النجاسة وهي نجاسة التي تصيب الإناء من الخمر. أما إذا كان هو نجس من البداية لا ما يظهر، أو أنه بعد ذلك بعد ما استعملنا بالتخمير سقطت فيه نجاسة تنجس الإناء أيضا لا يطهر، لا هو يطهر ولا الخل يطهر. واضح القضية؟ شنو بعد حل؟
يعني ما
تحاول ما تحاول. اي خب هاي قضيه موضوعيه، هاي يسيلون بها اهل الخبره، بعد الفقيه ما له علاقه انه يمتى يتحول الخمر التمر الى خمر ويمتى يتحول الخمر الى خال، هذا بعد مو شغل الفقيه. الفقيه يقولكم روحوا سهلوا اهل الخبره يمتى يتحول. ليش؟ لانه هاي الموضوعات مو مهمة الفقيه يبينها. شلون؟ لاحظوا، يعني الآن الفقيه يجي شي يقول الغناء حرام، يقول له مولانا يا غناء هذا، قال الصوت المرجع مو الذي يناسب مجالس اللهو والطرب. بعض الفقهاء مقنوع عن السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، خب هو يفتي بهاي الفتوى، ولكن من تجي السئلة تقول له شنو هذا الغناء؟ قلت ما أدري. ليش سيدنا؟ قل أنا بعمري كله ما سامع غناء على مدعرف هذا الغناء اللي يناسب مجالس اللهو والطرب. ليش هو السيد قاعد بمجالس اللهو والطرب حتى يعرفها ولا سامعها؟ ما يعرفه. واضح القضية؟ فشي يقول له؟ يقول لك اسأل أهل الخبرة مولانا، شوف أهل الخبرة قلهم هذا يناسب مجالس اللهو والطرب لو ما يناسبهم. واضح القضية؟ فهنا تحديد الموضوع مو شغل الفقيه. فهنا نفس الكلام، إنه يمتى يتحول التمر إلى خمر، يمتى يتحول إلى خمر، يمتى يتحول الخمر إلى تمر، يقول لك هذا مو شغلي، اسأل أهل الخبرة هذول اللي هم مهتمين بقضية شنو؟ بقضية تخليل التمر، شوفوا هم يعرفون. واضح القضية؟ فإذا هاي الأمور الموضوعات يسأل فيها أهل الخبرة وليس الفقهاء. بري ما أسمع أي؟ لا هذا أنا قلت هذا هذه قضية موضوعية، الموضوعات الخارجية يرجع فيها إلى أهل الخبرة. يعني هم أهل الخبرة هم يقولوا لك هذا تحول إلى خمر، تحول إلى خال، هذا مو شغل الفقيه، ما يعرف الفقيه، هذا شغل اللي يشتغلون بمعامل الخال، معامل الدبيس الكذا، هم ذول يعرفونه. ها؟
يعني
إذا أي وكذلك إذا وقعت نجاسة خارجية في الخل أو في الخمر أيضا لا يحكم بطهارتها. أي بالتبعية ما تشتغلها. يعني هذا من صار هو خمر وقعت قطرة دم بي، مو بهذه الحالة. ها سؤالكم؟ أكو سؤال؟ انتبهوا. فهنا إذا كانت خمر يعني تحول التمر إلى خمر مو، وسقطت قطرة دم أو قطرة بول بهذا الإناء، طب هذا قليل زين، فهذا القليل راح شو يصير؟ ينفعل مو. هنا تحولت الخمر النوب إلى خل، يحكم عليه على الخل بالطهارة؟ نقول لا. ليش؟ لأنه الخل يحكم عليه بالطهارة إذا لم يخالط المزيج شيئا نجسا، إذا لم يتنجس بغير الخمر. نعم تحول من خمر إلى خل، هذا التحول هذا الانقلاب يوجب ذهاب نجاسة الخمر، أما ما يوجب ذهاب نجاسة الدم الذي وقع فيه، أو يوجب ذهاب نجاسة البول الذي وقع فيه. فبهذه الحالة إذا أكو متنجس بنجاسة خارجية راح نحكم بنجاسة الخل وبنجاسة الإناء أيضا. بلي؟ يعني ما إذا ما عندنا نجاسة غير بس نجاسة الخمر. قال لاحظ، ولو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلا لم تطهر. ليش لم تطهر؟ لأنه هذا الانقلاب يطهر فقط الخمر، أما النجاسة الخارجية ما يطهرها، تبقى نجاسة، وهذا قليل مو؟ هذا ما شنو؟ مضاف مو صحيح؟ الخل مضاف فينجس. وكذا إذا وقعت النجاسة في الخمر وإن استهلكت فيها، حتى لو قطرة واحدة ضاعت استهلكت، يعني ضاعت ببسط الخمر. السيد يقول كذلك حتى لو تحولت هذه الخمر إلى خل فلا يحكم بطهارة هذا الخل، وكذلك لا يحكم بطهارة الإناء. زين، إذن هذا المورد الوحيد. السيد يلحق بهذا المورد اللي هو تحول الخمر إلى خل، يلحق به موردا آخر، فقال بل
احنا قلنا الإناء يطهر تبعه. زين، إذا مثلا وقعت شيء يعني مثلا حمص او مثلا اسوار وقعت
في التمر، اي
قلب يعني من خمر العفو الى خل،
اي
يعني الحمص هم تطهر مثلا تبعه وبس
الإناء؟ لا، بس الإناء.
يعني
طبعا راح يتنجس، راح يتنجس الخل بسبب هذه الحمص المتنجسة، وكذلك يتنجس الإناء، فلا يحكم لا بطهارة الخل ولا بطهارة الإناء.
يعني بس الإناء يطهر بالتبعية؟
بلي بلي، بس الإناء. ها؟ شلون؟
يعني
طبعا قلنا الإناء يبقى نجس والخل يكون نجسا، يعني متنجسا، نقول نجس يعني نقصد به المتنجس. اي بلي. زين، قال ويلحق بالخمر فيما ذكر العصير العنبي اذا انقلب خلا فانه يحكم بطهارته بناء على نجاسته بالغليان. السيد المصنف عد العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه بالغليان بالنار، فهنا شنو حكمه من حيث الطهارة والنجاسة؟ طاهر لو نجيس؟ خوب السيد أدى طاهر، السيد يحكم بطهارته، ولكن بناء على من يحكم بمن بنجاسته. هاي الفقهاء اللي يقولون أنه شنو؟ أنه العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه بالنار فهو نجس. السيد يقول فهو طاهر. فهنا راح يتكلم على مبنى الآخرين مو على مبنى. فيقول هذا العصير العنبي اللي هو غلا بالنار ولم يذهب ثلثاه، الفقهاء اللي يقولون أنه شنو؟ أنه نجس. هذا العصير العنبي إذا تحول إلى خل فإنه يطهر، وكذلك يطهر الإناء الذي فيه. فهذا ملحق بمن؟ ملحق بالخمر. واقع. فقال السادس من المطهرات هو الانتقال، ويختص تطهيره بانتقال دم الإنسان والحيوان إلى جوف ما لا دم له عرفان من الحشرات كالبق والقمل والبروث. إذن هذا أيضا من المطهرات اللي هو مو واسعة وإنما محددة بشيء. شنو هاي؟ هذه الحشرات التي تعد عرفا أنه ليست من ذوات النفس السائلة، القمل، البعوض، البرغوث، هاي ما تعد لها نفس سائلة، وإنما تعد من ذوات التي ليس لها نفس سائلة. هذه الحيوانات، هاي الحشرات إذا امتصت دم الإنسان أو دم الحيوان الذي له نفس سائلة، وإحنا عرفنا أنه دم الحيوان ذي النفس السائلة اللي من ضمن الإنسان يكون نجس، زين. فإذا انتقل هذا الدم من الحيوان ذي النفس السائلة أو من الإنسان إلى جوف هذه الحشرات، ففي هذه الحالة واستقر في جوفها، استقر، هذا شرط أن يستقر في جوفها بحيث يعد جزءا من دمها، بهذه الحالة يحكم بطهارة هذا الدم. فهنا إذا مثلا في البرغوث امتص دم حيوان ذي نفس سائل وانتقل هذا الدم إلى داخل جوف البرغوث واستقر فيه، بحيث يعتبر الآن هذا من دم البرغوث. فالآن إذا احنا اجينا ومثلا قتلنا هذا البرغوث بحيث انه انتشر الدم مالته على ايدنا فرضا، بهذه الحالة هذا الدم مالته نعتبره طاهر، نحكم بطهارته. ويقول يا ابن هذا الدم منين اجى؟ اجى من الانسان، هو امتص من الانسان. نقول بلي، لانه اصبح جزءا من دم البرغوث، والبرغوث ليس له نفس سائلة، فدم الحيوان الذي ليس له نفس سائلة يكون طاهرا، وهذا الدم أصبح جزء من دم البرغوث، فإذا يحكم بطهارته. واضح؟ فقال ويعتبر فيه أن يكون على وجه يستقر النجس المنتقل في جوف المنتقل إليه. النجس المنتقل يعني الدم في جوف المنتقل إليه يعني الباق، القمل، البرغوث، بحيث يكون في معرض صيرورته جزءا من جسمه، جزءا من جسم القمل، من جسم البعوض، من جسم البرغوث. وأما إذا لم يعد كذلك أو شك فيه لم يحكم بطهارته. يعني إذا لم يعاد هذا الدم جزءا من دم الحيوان، شلون؟ كالعلاق، العلاق هذا حشرة سوداء إذا تعلقت بالجلد فإنها تمتص الدم، فإذا عُصِرت خرج الدم منها، فهي تختزن الدم في كيس فيشك أنه من جسمها أم لا. هاي العلق أيضا من الحشرات اللي هي ليس لها نفس سائل، ولكن هاي بها فد ميزة من يخلونها على جسم الإنسان، هاي يستعملونها طبعا بالمعالجة. معالجة شو معالجة بالحجامة، سال الحجامة هم يطلعون دم من جسم الإنسان، قبل هم يستعملون هاي العلق، هذه الحيوانات يخلونها على جسم الإنسان فتمتص من عنده الدم زين، ولكن هذه من تمتص الدم مالته ما يذهب وين؟ إلى الجهاز الهضمي مالتها حتى يصير جزء من جسم العلق، وإنما هاي تمصة تحتفظ به في كيس بداخلها، فهذا تحتفظ بهذا الدم اللي تمتص في هذا الكيس، بحيث أنه الآن بعد أن امتصت من جسم الإنسان لو نلزم هاي العلقة نعصرها يطلع الدم مرة ثانية من عندها، لأنه محفوظ بكيس. واضح؟ فهنا يقول أنه إحنا إما نعلم أنه هذا الدم لم يتحول إلى جزء من دم العلقة، أو أننا نشك بأنه أصبح جزءا من دم العلقة من جسم العلقة، أو ليس بجزء من جسم العلقة، ففي هذه الحالة ما نحكم بطهارة هذا الدم. واضح؟ إذن لابد أنه شنو؟ نعلم أن هذا الدم أصبح في معرض صيرورته جزءا من جسم الحيوان الذي امتص الدم، يعني استقر في جوفه، مثل شنو؟ مثل الباق، مثل القميل، مثل البرغوث، هذا الدم اللي امتصه يستقر في جوفه. واضح؟ وهذا من يستقر في جوفه يصير جزء من جسمه، فإذا يستقر في جوفه ويصير جزء من جسمه بهذه الحالة نحكم بطهارة الدم. أما إذا الحيوان مجرد يمتصه ويختزنه في موضع معين بحيث أنه ما يصير جزء من جسمه، فهذا الدم يبقى على نجاسته. راح يجي اسراج. قال واما اذا لم يعد كذلك، لم يعد جزءا من جسم الحيوان الممتص، او شك فيه، نشك انه اصبح جزءا من جسمه او ليس بجزء من جسمه، لم يحكم بطهارته. طهارة شنو؟ طهارة الدم الممتص. وذلك كالدم الذي يمصه العلق من الإنسان على النحو المتعارف في مقام المعالجة، خلونا حتى يمتص دم من جسم الإنسان في سبيل يعالجون الإنسان، فإنه لا يطهر بالانتقال، هذا لم يصر جزءا من جسم العلق. والأحوط الأولى الاجتناب عما يمصه البق أو نحوه كالذباب حين مصه. حين مصه يعني أثناء ما تمتص هاي البقة أو هذه الذبابة من دم الإنسان، مو؟ فإحنا شو نسوي؟ نضرب هاي شنو؟ البعوضة، ضربناها فانتشر الدم على الجلد، خب هذا الدم هي استوى قاعدة تمتص به، فهذا يحكم بطهارته أو بنجاسته؟ ها؟ يحكم بطهارته، ولكن الأحوط استحبابا شنو الاجتناب عنه. فإذا على نحو الفتوى يحكم بأنه طاهر، ولكن على نحو الاحتياط الاستحبابي شنو؟ يجتنب عنه. هذا وين؟ حين مصه. أما إذا بعد أن مصته وانتقل، يعني مثلا هاي البعوضة أو الذبابة مثلا امتصت شو اسمه الدم وطارت وضربناها النوب مثلا، فبهذه الحالة لا بعد حتى احتياط استحبابي ماكو، فهو طاهر، الدم طاهر. هذا السابع. السابع من المطهرات هو الإسلام، فإنه مطهر للكافر من النجاسة الناشئة من كفره. إذن هذا الكافر بنجاسات مختلفة، مر هذا الكافر عدة نجاسة ناشئة من كفره، لأنه يجحد وجود الله سبحانه وتعالى، أو يجحد نبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أو لأنه ناصب لأهل البيت عليهم السلام كما مر علينا في أقسام الكافر. فهذا نفس الجحود هذا يسبب نجاسة، يجعل هذا الكافر عين نجسة، عين نجسة. زين، فمر هذا الكافر نظيف، يعني خالي من باقي النجاسة، لا أكو عليه خمور، لا أكو عليه دم، لا أكو بول، لا غائط، لا كذا، نظيف، مجرد هو كافر. فهذا الكافر إذا أسلم يحكم بطهارته. زين، ومر كافر وأكو على جسمه نجاسات أخرى غير الكفر، مثلا على بدنه خمر أجلكم، أو على بدنه بول، دين، كذا، فهنا إذا أسلم هذا الإسلام يذهب النجاسة المتأتية من الكفر. زين، ولكن باقي النجاسات، هذا الدم اللي على جسمه هم ما تنحكم عليه بالطهارة، هذا البول اللي كان يصيب ملابسه، يصيب بدنه، هذا هم نحكم عليه بالطهارة؟ يقول لا، هذا النشي باقي النجاسات يحتاج أن يتطهر منها. واضح القضية؟ فقال وأما النجاسة العرضية، أي التي تطرأ على بدنه، كما إذا لاقى بدنه البول فعلا، فهي لا تزول بالإسلام، بل لا بد من إزالتها بغسل البدن، ولا فرق في طهارة بدن الكافر بالإسلام بين الكافر الأصلي وغيره. غير الكافر الأصلي شنو؟ المرتد. يعني مرة الكافر الأصلي، هذا الكافر المتولد من أبوين كافرين، هذا نقول عليه كافر أصلي، مو هذا أصلا ما صار مسلم. زين، هذا إذا أسلم طبعا نجس، إذا أسلم راح يصير شنو؟ راح يصير طاهر. طبعا مو الكافر الكتابي، لأنه يعني الكافر الكتابي عند السيد المصنف طاهر، الكافر غير الكتابي. زين، ولكن هناك كافر آخر وهو المرتد، والمرتد تارة يكون مرتدا مليا، تارة يكون مرتدا فطريا. المرتد الملي هو المتولد من أبوين كافرين واعتنق الإسلام ثم ارتد عنه، هذا نقول عليه مرتد ملي، أو مرتدا فطريا وهو المتولد من أبوين مسلمين أو أحدهما مسلم ثم ارتد عن الإسلام فيقال له مرتد فطري. زين، الآن هذا المرتد الملي إذا ارتد يستتاب، يعني يطلبون من عنده أنه التوبة، توب، بينما المرتد الفطري أصلا ما يستتاب، يقتل مباشرة، يقتل. زين، الآن هذا إذا كان أكو تطبيق حد شرعي وكذا، لو ما طبقوا الحد الشرعي أو هذا المرتد رجع تاب، زين، من تاب يحكم بطهارته أو لا يحكم؟ السيد يقول المرتد يحكم بطهارته مطلقا اذا تاب، سواء كان مرتدا مليا او كان مرتدا فطريا، فلا فرق في اقسام الكافر. الكافر اذا تاب يحكم بطهارته مهما كان قسمه ناصبي، مرتد، كافر اصلي الى اخره. الثامن من المطهرات، عندنا وقت؟ إذن الثامن من المطهرات يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.